الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد، أيها المسلمون، نعود مرة أخرى للحديث عن الأخلاق. لقد بينا سابقا أن الأخلاق من صميم هذا الدين، الأخلاق الفاضلة والقيم الرفيعة التي بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم بها. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وإنك لعلى خلق عظيم. فالعالم في أمس الحاجة إلى التحلي بالأخلاق الفاضلة، وخاصة المسلمين، فالمسلمون في حاجة ماسة لا تقل عن حاجتهم إلى الطعام والشراب، حاجتهم إلى الأخلاق والقيم والفضائل الرفيعة. فهم في حاجة إلى الصدق والابتعاد عن الكذب، في حاجة إلى أداء الأمانة والوفاء بالعهد والبعد عن السرقة والخيانة. وقد ذكرنا سابقا، تحدثنا سابقا عن مسألة السرقة ومسألة الكذب، وأن هذه الصفات من أكثر الصفات انتشارا في الشباب المسلم الذي ينبغي أن يتربى وينشأ ويترعرع على القيم والفضائل والأخلاق العالية والقيم الرفيعة. وموضوع حديثنا اليوم بإذن الله تعالى عن جانب آخر من هذه الجوانب، لأننا كنا سبق أن أشرنا إلى أن هناك نقط في الجوانب الأخلاق السلبية سنركز عليها، جانب الكذب، جانب السرقة، واليوم جانب التحلل والانحراف، جانب التفسخ الأخلاقي وضعف الوازع الديني عند شباب المسلم. التفسخ الأخلاقي، الميوعة والانحلال، الميوعة الذوبان، فقد الهوية، فقد الشخصية. فالإنسان المسلم له انتماء، ولا بد أن يشعر بهذا الانتماء ويعبر عن نفسه بأنه ينتمي إلى هذه الجهة أو تلك. فما دام أنه اختار الإسلام دينا ومحمدا صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، واختار هذا المنهج الرباني، هذا الدين الكامل، فعليه أن يظهر ذلك في أقواله وفي أفعاله وتصرفاته، أن يكون جليا ذلك واضحا في أخلاقه وفي تصرفاته. فالميوعة والانحلال وفقد الهوية من أقبح ومن أعظم ومن أقبح الظواهر التي تتفشى، وخاصة في الشباب وفي الشابات. فظاهرة الميوعة والانحلال وفقد الهوية يتجلى في أمرين، وهذان سنركز عليهما. الأمر الأول هو التشبه بغير المسلمين، والأمر الثاني التخنث والخروج عن الرجولة والخروج عن الشهامة والخروج عن الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها الشاب المسلم والشابة المسلمة والرجل المسلم والمرأة المسلمة. فظاهرة النيوعة والانحلال من أقبح الظواهر التي تفشت بين أولاد المسلمين وبناتهم في هذا العصر. فحيثما أجلت النظر تجد كثيرا من المراهقين والشباب والمراهقات والشابات قد انساقوا وراء التقليد الأعمى وانخرطوا في تيار الفساد والإباحية دون رادع من دين أو وازع من ضمير، كأن الحياة في نظرهم وتصورهم عبارة عن متعة زائلة وشهوة هابطة ولذة محرمة. وقد ظن بعض ذوي العقول الفارضة أن آية النهوض هو يكون بالرقص الماجن، وعلامة التقدم يكون بالاختلاط الشائن، ومقياس التجديد بالتقليد الأعمى. فهؤلاء قد انهزموا من نفوسهم وانهزموا من ذوات شخصياتهم وإرادتهم قبل أن ينهزموا في ميادين الكفاح والجهاد. ورحم الله من قال: كل من أهمل ذاتيته فهو أولى الناس طرا بالفناء، لن يرى في الدهر شخصيته كل من قلد عيش الغرباء. ولا شك أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قد وضع المنهج العملي والمبادئ الصحيحة في تربية الولد على الخلق القويم والشخصية الإسلامية المتميزة. ومن أجل ذلك حذر الإسلام من التشبه بغير المسلمين، وحذر من التشبه والتقليد الأعمى. فقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالف المشركين، خالف المشركين، حفوا الشوارب واعفوا عن اللحى. وفي رواية لمسلم: جز الشوارب وأرخوا اللحى وخالف المجوس. وروى الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى. وفي رواية لأبي داود: من تشبه بقوم فهو منهم. تشبه، والتشبه يقتضي القصد والإرادة، التفعل، يعني أنه مريد لأن يكون مثلهم، له إرادة وله قصد من داخل نفسه ومن صميم قلبه أن يتمثل، أن يكون مثل هؤلاء. فهذا الذي حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا علينا أن نميز بين أمرين: ما نأخذ وما ندع، فيما نأخذ وفيما ندع. الأول، الجانب الأول هو جانب الجواز، وذلك استمداد العلم المفيد والحضارة النافعة كعلم الطب والهندسة والفيزياء والكيمياء ووسائل الحرب وغيرها من الحضارات والعلوم والصناعات النافعة، لكونها تدخل في مفهوم قول النبي عليه الصلاة والسلام: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وفي مضمون قوله عليه الصلاة والسلام: الحكمة ضالة المؤمن، أن وجدها أخذها. وفي قوله جل من قائل: وأعدوا لهم ما استطعت من قوة. الأمر الثاني التحريم، وذلك في تقليد السلوك والأخلاق والعادات والتقاليد والانحرافات وجميع المظاهر التي حرمها ديننا ونهى عنها إسلامنا، المنافية لخصائص أمتنا ومقومات أخلاقنا، لكونها تؤدي إلى فقد الذات وذوبان الشخصية، وهذا هو الانحلال، وهزيمة الروح والإرادة وفقدان الهوية. الهوية هذه كلمة نسبة إلى هو، يعني من هو، شكون هو، هذه معنى الهوية، من أنت. لا بد أن تبين انتمائك، لا بد أن تثبت نسبتك إلى من تنتمي، إلى من تنتسب. فالتشبه بهم في أعيادهم وعاداتهم ومظاهرهم وهيئاتهم وأخلاقهم وانحرافاتهم، كل ذلك مما حذر النبي عليه الصلاة والسلام منه، وبين أنه واقع في الأمة. لا، للأسف الشديد بين عليه الصلاة والسلام أن الأمة ستسقط في هذا المضمار وستقع في هذا المحظور. فروى الشيخاني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. التقليد الأعمى. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن، يعني شكون غيرهم. وفي رواية البخاري: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. قيل: يا مسالحك، يعني هم هؤلاء هم الذين ستسلكون مسالكهم. وهذا لا يقتضي بطبيعة الحال أن يكون واقعا من كل الناس ولا في كل العصور، ولكنه لا محالة واقع في بعض الأزمنة، ولا شك أن هذا الزمان هو الذي تجلى فيه هذا الانحراف في نصف هذه الأمة، في كثير من أبناء هذه الأمة. فأصبحت الأمة الإسلامية يعني تشتمل على نوعين من الناس، نوع متدين مستقيم، ونوع آخر منحرف خارج عن جادة الحق والصواب. فمن الأمة من انسلخ عن دينه وتخلى عن هويته وارتمى في أحضان غيره، وهذا معلوم حتى عند خصوم هذه الأمة، معروف عند الناس جميعا أن هناك من انحرف وخرج عن الصراط المستقيم. ولنستمع إلى ما ذكره الأستاذ يوسف العظم، قال: لقي وزير الحرب السابق اليهودي موشي ديان في إحدى جولاته، يعني ربما بعدما كبر في السن وانتهى من الوزارة، كان يمشي في إحدى الأحياء العربية، فصافح مجموعة من الشباب، فالتقى بمجموعة من الشباب فصافحهم، إلا أن شابا مؤمنا أبى أن يصافحه، وقال: أنتم أعداء أمتنا، تحتلون أرضنا وتسفكون دماءنا وتسلبون حريتنا، فرفض أن يعطيه يمينه. ولكن يقول الشاب هذا: ولكن يوم الخلاص منكم آت بإذن الله، لتتحقق نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتقاتلن اليهود أنتم شرقي النهر وهم غربية. فابتسم ديان، بدأ يضحك وقال: حقا سيأتي يوم نخرج فيه من هذه الأرض، وهذه نبوة نجدها في كتبنا. قال: هذا الأمر احنا لك نعرفه وراه موجود حتى في الكتب ديالنا، ولكن متى؟ ثم استطرد اليهودي قائلا: متى يحصل هذا؟ إذا قام فيكم شعب يعتز بتراثه ويحترم دينه ويقدم قيمته الحضارية، وإذا قام فينا شعب يرفض تراثه ويتنكر لتاريخه، عندما أو عندها تكون لكم قائمة وينتهي حكم إسرائيل. يعني يقول موشي ديان أن إسرائيل ستنتهي إذا تمسك المسلمون بدينهم وخرجوا، انحرف اليهود عن دينهم، إذا المسلمين يتمسكوا بالدين ديالهم وليسمحوا في الدين ديالهم، حينها ينتهي حكم إسرائيل. إن أهل كل ملة ودين يحرصون على مظهرهم باعتباره معبرا عن هويتهم، وآية ذلك وعلامة ذلك أنك ترى أتباع العقائد والديانات يجتهدون في التميز والاختصاص بهوية تميزهم عن غيرهم وترمز إلى عقيدتهم، وهذا أوضح ما يكون في عامة اليهود الذين يتميزون بطاقيتهم بقلنسوتهم وبلحاهم وبأزيائهم التقليدية. ويتجلى ذلك في المتدينين من النصارى الذين يعلقون الصليب على أعناقهم، وفي السيخ الذين يتمسكون بعمامتهم الخاصة بهم، والبوذيين الذين يتميزون بلباسهم الأحمر. فهذا كله تميز صادر عن عقيدة ومعبر عن الاعتزاز بالهوية. أفلا نعتز نحن المسلمين بهويتنا ونتشبث بديننا اتباعا لأمر ربنا واستجابة لشريعتنا الغراء التي جعلت تميز الأمة المسلمة في مظاهرها في مظهرها عمن عداها من الأمم مقصدا أساسيا لها؟ فلنتمسك بهذه الصبغة، صبغة الرحمن التي حبان الله عز وجل بها، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون. إذن هذا جانب من الانحراف، هو خارج يعني ما يحصل من بعض المسلمين في الميل والانحراف والتميع وفقد الهوية، مع أنه ينتمي إلى الإسلام وأنه يقول إنه مسلم، يتكلم بلغتنا ويظهر أنه ينتمي إلينا، ومع ذلك وبعيد كل البعد عن هذا المنهج الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني الحاصل في أفراد هذه الأمة هو الخروج عن الفطرة، هو تشبه الرجل بالمرأة، تشبه بالعدو أو تشبه الرجل بالمرأة وتشبه المرأة بالرجل، تخنث الرجل وترجل المرأة. فالتخنث والتشبه، تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال، يعني من الأمور الخطيرة أيضا التي حصلت لكثير من شباب الأمة وشاباتها. وقبل أن نبين الأدلة التي تحرم ذلك وتحذر منه، أود أن أشير إلى أن المرأة في الإسلام هي كالرجل تماما في التكاليف والعبادات. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: النساء شقائق الرجال، النساء شقائق الرجال. فيجب على المرأة ما يجب على الرجل من الواجبات والتكاليف الشرعية، وأنها مثل الرجل كذلك في حق التملك والتعاقد والتوكيل. وللمرأة في الإسلام شخصيتها الكاملة، فلا حق في اختيار زوجها وشريك حياتها. فيقرر الإسلام أن للمرأة ثيبا أو بكرا كمال الحرية في اختيار الزوج، كما قرر الإسلام المساواة بين الرجل والمرأة في حق إبداء الرأي والمشاركة في القضايا الاجتماعية والسياسية والحوار. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. كما أن للمرأة الحق في إبداء رأيها في الشؤون السياسية، ويتضح ذلك حينما أشارت أم سلمة رضي الله عنها في مشواطها الحكيمة بأن يبدأ الرسول عليه الصلاة والسلام في التحلل ونحر الهدي حتى يقتدي بأصحابه من بعده، وذلك بعدما أحرمه وأصحابه لأداء العمرة، ومنعتهم قريش وعقد معهم صلح الحديبية. وساوى الإسلام كذلك بين الرجل والمرأة في التعليم والتأديب. بين الله في مواضع من كتابه أنه أرسل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في الأميين ليخرجه من الأمية، فيتلو عليهم آيات الله ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، ومدح العلم والعلماء في آية كثيرة من كتابه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وهذا كله لا فرق فيه بين المرأة والرجل، وإنما الفرق والاختلاف يرجع إلى طبيعة كل منهما. الله عز وجل خلق الرجل وخلق المرأة لا ليكون متساويين متماثلين من جميع الوجوه، وإنما خلقهما ليتمم أحدهما الآخر، لا بد أن يكمل أحدهما الآخر. وبناء على هذا الاختلاف العميق والمتشعب بين طبيعة المرأة وطبيعة الرجل، كان منطقيا أن يشأ اختلاف بينهما في المهمات والأهداف حتى يؤدي كل واحد منهما مطالب الحياة ويقوم بدوره فيها. وعلينا أن نتقبل نواحي الفوارق بشؤون عباده والاختلاف بين المرأة والرجل على ما هي عليه بقبول المؤمن العليم، بقبيل المؤمن بالعليم الخبير بشؤون عباده، وعلى كلا الجنسين أن يقوم بتنمية قدراته ومواهبه وفقا لطبيعته الفطرية الخاصة، وأن يبتعد كل منهما عن محاولة التشبه بالآخر وتقليده تحقيقا لقوله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. فلو ساوينا بين الجنسين مساواة التماثل المطلق من الطبائع والسمات فلن يلتقي أبدا، وتزداد الهوة بينهما عمقا واتساعا. فالرجل لا يريد أن يقضي حياته مع رجل مثله، والمرأة لا ترضى أن ترتبط بامرأة مثلها تشاركها إيجابياتها وسلبياتها. وعلى هذه المقاييس جاء النهي والتحريم عن تشبه أحد الجنسين بالآخر. فروى البخاري رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. وفي لفظ عند أحمد: لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء. وكما ذكرنا أنه لما كان للمرأة طائفة أو كطائفة من الخصائص الجسدية والنفسية تخالف فيها من بعض الوجوه الخصائص الجسدية والنفسية الممنوحة للرجل بوجه عام، كان من كمال نظام الإسلام أن يلاحظ هذه الخصائص ويقرر لها طائفة من الأحكام تناسبها، لأن التسوية من كل وجه مع الاختلاف في الخصائص نقص لا ترتضيه العقول السليمة، فضلا عن أن تقبل به الشرائع الربانية الحكيمة. وبناء على هذا فلا يجوز للرجل أن يتشبه بالمرأة فيما هو من خصائصها، ولا يجوز للمرأة أن تتشبه بالرجل فيما هو من خصائصه. هناك خصوصيات للمرأة وهناك خصوصيات للرجل. فالرجل الذي يحاول مشابهة المرأة في نعومتها وليونتها وكلامها ومشيتها ولباسها إنسان مخنث. ولذلك نرى من الشباب من يطيل شعره ويربطه كما تفعل النساء، ورأينا من الشباب من يتختم بخواتم الذهب، ورأينا من الشباب من يضع القلادة أو السنسلة في العنق ديالو. يا سبحان الله، هل هذه رجولة؟ هذا تخنث، هذا انحراف عن الفطرة، هذا خروج عن الرجولة التي ميز الله عز وجل بها الذكر. والمرأة التي تحاول أيضا مشابهة الرجل في خنوثته، في خشونته، الرجل بطبيعة في اسم الجنس الخشن، في خشونته، في لباسه، في هناك أعمال لا تلائم المرأة ولا تناسبها أطلاقا، هي من خصائص الرجل. وذلك لا نرى في الشوارع المرأة تقوم بعمل الحفر وبعمل التكعيد، هذه من طبائع الرجال أنهم أقوى عليها، للمرأة عملها وللرجل عمله. كل منهما إذا تشبه أحد الجنسين بالآخر فإنه بذلك يحاول تغيير خلق الله عز وجل، ومن غير خلق الله فإنه جاء فيه التحذير، وهو يكون ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهين من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء، لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء. الله عز وجل خلق الذكر والأنثى، هذا رجل وهذه امرأة، فعلى كل واحد أن يحافظ على خصائصه التي خصه الله عز وجل بها. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما فيه رضا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول ما تسمعون، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، الذي نحتاج إليه هي الرجولة، نحن في أمس الحاجة إلى الرجولة. هذا الذي تمنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأمنية عمر كانت البحث عن الرجولة في دار من دور المدينة المباركة. جلس عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى جماعة من أصحابه فقال لهم تمنوا، فقال أحدهم: أتمنى لو أن لهذه الدار مملوءة ذهبا أنفقه في سبيل الله. ثم قال عمر تمنوا، لم يعجبه هذا التمني. فقال رجل آخر: أتمنى لو أنها هذه الدار مملوءة لؤلؤا وزبرجدا وجوهرا أنفقه في سبيل الله وأتصدق به. ثم قال تمنوا، ما عجبوا في هذا التمني. فقالوا: ما ندري ما تقول يا أمير المؤمنين. فقال عمر: ولكني أتمنى رجالا مثل أبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة، فأستعين بهم على إعلاء كلمة الله. انظر إلى أمنية عمر، فرحم الله عمر الملهم، لقد كان خبيرا بما تقوم به الحضارات الحقة، وتنهض به الرسالات الكبيرة، وتحيا به الأمم الهامدة. فلله ما أحكم عمر حينما لم يتمنى ذهبا ولا فضة، ولكنه تمنى رجالا من الطراز الممتاز الذين تفتح على أيديهم كنوز الأرض وأبواب السماء. ووجود هذا النوع الرجولة، وجود هذا النوع عزيز وقليل في دنيا الناس، حتى قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة. الناس كثر كإبل، كمئة من الإبل، ولكن تبحث عن الإبل، عن الجمل الذي يصلح لأن تحمل عليه وتذهب به المسافات البعيدة، ويتحمل الجوع والفياف والقفار في الصحراء المترامية الأطراف، هذا قليل. إنما الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة. رواه البخاري: إن رجلا واحدا قد يساوي مئة، ورجلا قد يساوي ألفا، ورجلا قد يزن شعبا بأسره، وقد قيل: رجل ذو همة يحيي أمة. حاصر خالد بن الوليد الحيرة، فطلب من أبي بكر رضي الله عنه مددا، عونا، فما أمده إلا برجل واحد. أبو بكر الصديق أرسل له رجل واحد، الرجل يطلب الجيش يطلب العون، أرسل له رجل واحد، هو القعقاع بن عمرو التميمي. وقال أبو بكر: لا يهزم جيش فيه مثله، فيه مثل القعقاع بن عمرو. وكان يقول يا أبو بكر: لصوت القعقاع في الجيش خير من ألف مقاتل. لصوت القعقاع في الجيش خير من ألف مقاتل هؤلاء الرجال. ولما طلب عمرو بن العاص المدد من أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه في فتح مصر كتب إليه أما بعد فإني أمدك بأربعة آلاف رجل على كل ألف رجل منهم مقام ألف. أرسل إليه بأربعة آلاف كل ألف جعل عليها قائد، هذا القائد في حد ذاته يساوي ألفا. الزبير بن العوام والمقداد بن عمرو وعبادة بن الصامت ومسلمة بن مخلد. إن الأمم والرسالات تحتاج إلى رجال، تحتاج إلى رجال بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى. فما المقصود بالرجل؟ حينما نقول الرجل هناك ذكر وهناك رجل، هل الرجل هو كل من طر شاربه ونبتت لحيته من بني الإنسان؟ إذا كان الأمر هذا هكذا فما أكثر الرجال. إن الرجولة ليست بالسن المتقدمة، مش الرجل هو اللي طعن في السن. فكم من شيخ في سن السبعين يفرح بالتافه ويبكي على الحقير ويتطلع إلى ما ليس له ويقبض على ما في يده قبض الشحيح حتى لا يشركه غيره فيه، فهو طفل صغير ولكنه ذو لحية وشارب. وكم من غلام في مقتبل العمر ولكنك ترى الرجولة المبكرة في قوله وعمله وتفكيره وخلقه. لقد مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه على ثلة من الصبيان، على مجموعة من الصبيان يلعبون فهربوا، كان عمر مهابا فهربوا، وبقي صبي مفرد في مكانه لم يتحرك هو عبد الله بن الزبير. فسأله عمر لما لم تعد مع أصحابك، لما لم تجري مع أصحابك؟ فقال يا أمير المؤمنين لم أقترف ذنبا فأخافك، ولم تكن الطريق ضيقا فأوسعها لك. هذه العظمة يا أمير المؤمنين، لماذا أهرب؟ أنا لست عاصيا، لست مذنبا، والطريق واسع يمكنك أن تمر فيه دون أن أهرب. أولئك لعمري هم الصغار الكبار، هم صغار كبار، وفي دنيانا ما أكثر الكبار الصغار. وليست الرجولة ببسطة الجسم وطول القامة وقوة البنية، فقد قال الله عز وجل عن طائفة من المنافقين وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وهذا ومع هذا فهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم. وفي الحديث الصحيح يأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة. اقرأوا إن شئتم قوله تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه نحيفا نحيلا فانكشفت ساقه يوما وهما دقيقتان هزيلتان، فضحك بعض الناس فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أتضحكون من دقة ساقيه والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من جبل أحد. ليست الرجولة بالسن ولا بالجسم ولا بالمال ولا بالجاه، وإنما الرجولة قوة نفسية تحمل صاحبها على معالي الأمور وتبعده عن سفسافها، قوة تجعله كبيرا في صغره، غنيا في فقره، قويا في ضعفه، قوة تحمله على أن يعطي قبل أن يأخذ، وأن يؤدي واجبه قبل أن يطلب حقه، يعرف واجبه نحو نفسه ونحو ربه ونحو بيته ونحو دينه ونحو أمته. وما أحوج الأمة إلى أمثال هؤلاء الرجال، وخاصة في هذا الوقت العصيب الذي تمر به الأمة. إن الرجل الواحد قد ينقذ الموقف بمفرده بما حضاه الله عز وجل من الخصائص الإيمانية والمواقف الرجولية التي ربما ما عملها بمفرده وفي القرآن الكريم نجد في قصة موسى عليه السلام حين قتل القبطي نجد قوله تعالى وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى وأنقذ الموقف. وفي سورة ياسين وفي قصة أصحاب القرية إذ جاء المرسلون تجد قوله تعالى وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. فترون هو رجل واحد، ذكره الله في القرآن رجل واحد، جاء رجل من أقصى المدينة وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، فهو رجل واحد قد أنقذ الموقف بخصائصه الذاتية والإيمانية. نسأل الله عز وجل أن يرزق هذه الأمة قائدا ربانيا يسمع آيات الله ويسمعنا، كما نسأله جل وعلا أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويعاف فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وتقال فيه كلمة الحق. يا سميع الدعاء، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم كلهم وليا ونصيرا وحافظا ومعينا. اللهم اكلأهم بكنفك الذي لا يضام، واحفظهم بعينك التي لا تنام. اللهم سدد رميتهم، وقوي شوكتهم، واجبر ضعفهم، ويسر أمرهم، وثبت أقدامهم. اللهم إنهم حفاة فاحملهم، وعراة فاكسهم، وجياع فأشبعهم، وضعاف فقوهم، ومساكين فارحمهم، يا راحم المساكين ويا ناصر المستضعفين. اللهم اجعل كيد أعدائهم في نحورهم، وتدميرهم في تدبيرهم. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم رد المسلمين إلى الإسلام ردا جميلا. اللهم وحد صفوفهم، واجمع كلمتهم، وأزل الخلاف والفرقة بينهم، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.